بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: إنا أرسلنا، قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. جعل الله سبحانه وتعالى رسله سرجا منيرة عبر الزمان والمكان، ينتفع بهم كل من تعلم سيرتهم وعلم طريقتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بيّن سبحانه وتعالى حقيقة دعوتهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، ليعلم أهل الإيمان على الدوام أن دينهم هو دين الأنبياء جميعا، وأنهم ورثة جميع الأنبياء. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقضية التوحيد هي القضية الأولى الكبرى التي يدعو إليها كل الأنبياء ويدعو إليها المؤمنون في كل زمان ومكان. والإيمان باليوم الآخر: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالإيمان بالله واليوم الآخر ركن المعرفة بالله سبحانه وتعالى التي يترتب عليها كل ما أوجبه الله عز وجل من الأعمال والسلوك الظاهرة والباطنة، وهذه كلها حقيقة الإيمان. لا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل مبنية على هذين الركنين وعلى اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. هؤلاء الكبراء والسادة، الملأ المتكبرون الذين وارثوا مناصبهم ومنازلهم عمن سبقهم ممن نشر الكفر والضلال والعياذ بالله، يحرصون أشد الحرص على مقاومة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صفات تتكرر في في المجتمعات المختلفة في الأزمنة المختلفة صفات الملأ الذين يتكبرون عن الحق ويرفضونه ويهاجمون دعوة الحق، يهاجمونها فيتهمونها بأنها ضلال، ويتهمون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بأنه في ضلال، يبدأون بالطعن في الدعوة ولكنها دعوة موافقة لفطرة البشر، فيصعب عليهم أن يواجهوا بالعقل أو بالنقل هذه الدعوة الصحيحة، فيحاولون الطعن في الداعي إلى الله عز وجل باتهامه بأنواع التهم. وحقيقة الأمر أنهم إنما في قلوبهم الكبر الذي منعهم من الانقياد للحق، وتكبرهم على الخلق كذلك، فإن سبب رفضهم لدعوة نوح أنهم يرون أتباعه من أهل الفقر والمسكنة ليسوا من أهل الغنى والسلطان، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ما هو الضلال البين الذي يزعمونه عن دعوة نوح عليه السلام؟ قال إنا لنراك في ضلال مبين، أي ضلال أبين من ضلالهم، ومع ذلك فيرمون نوح عليه السلام بأنه في ضلال، وأن هذا الضلال بين غاية البيان. عجبا لهؤلاء، لكن ليتأسى أهل الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يواجهونه من أذى الكافرين والمجرمين والمنافقين والظالمين، وإن كانوا هم أولى بما يسبون به الأنبياء والصالحين. المجرمون أولى بالضلال المبين، والحقيقة أنه ليس عند نوح عليه السلام شيء من الضلال على الإطلاق، ولكنها الأعين العمى التي لا ترى ضوء الشمس، والتي تتخيل الظلام نورا، والتي تتخيل النور ظلاما على حسب الأهواء وعلى حسب الشهوات والشبهات المضلة، والعياذ بالله. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. دافع نوح عليه السلام عن نفسه وعن دعوته، قال يا قوم ليس بي ضلالة. والمؤمن يدافع عن دعوته ويدافع عن نفسه بنفي الضلال عنها، ذلك لتستمر دعوته في الناس، وليس لأجل حظ نفسه، إنما يدافع عن نفسه لدعوته حتى تظل نقية واضحة. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يبين لهم هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسالة. ولا يصح إيمان بالله عز وجل ولا باليوم الآخر دون إيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جعل الله سبحانه وتعالى منزلة الرسل في البشر أعظم المنازل، وجعل الإيمان بهم شرطا في صحة الإيمان به سبحانه وتعالى، وعلى هذا أجمع المسلمون. فمن أنكر نبوة ورسالة أحد من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو في حقيقة الأمر طاعن في توحيد الله عز وجل، ولا يقبل منه ما يزعمه من التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ومن كذب الرسل فقد كذب الله عز وجل ورد عليه أمره، فمن كان كذلك كيف يكون موحدا وإن زعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال ولكني رسول، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يذكر ربه سبحانه وتعالى بوصف الربوبية للعالمين كلهم ليرشدهم إلى التفكر في هذا العالم المشهود. لا بد له من رب، وهذا الرب لا بد وأن يكون لا بد وأن يصلح من شأن عباده، فهو ربهم الذي أصلح لهم دنياهم. أفيتركهم في دينهم بلا صلاح؟ أفيتركهم عبثا وسدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف يتصور أن يكون كل شيء في هذا الوجود على غاية الإتقان، وهذه العوالم كلها التي لا بد لها من مدبر، لم تخلق نفسها ولا تدبر أمرها، لا بد لها من مدبر، فكيف يتصور أن يدبر كل هذه العوالم ثم يترك البشر الذين أوجد الله الكائنات من حولهم في السماوات وفي الأرض من أجلهم، يتركهم بلا هداية، يتركهم هكذا يعيثون في الأرض فسادا، لا يؤمرون ولا ينهون. أفحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن ذلك أن يترك الناس بلا رسالة. إن قضية الإيمان بالرسل هي في حقيقة الأمر تحقيق للإيمان بربوبية الله عز وجل للعالم، فإنه سبحانه وتعالى الذي يصلح شأن عباده، والرب الذي يصلح شأن من يربهم أي يقوم عليهم ويصلحهم. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين لا بد وأن يرسل إليهم رسله، وهو سبحانه وتعالى وعدهم بذلك وهو لا يخلف الميعاد. وهذا أمر أوجبه الله على نفسه، حين نقول لا بد وأن يرسل الرسل لسنا الذين نوجب على الله، ولكن هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وهو سبحانه وتعالى كتب أنه لا يعذب حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى من لوازم ربوبيته للعالمين أن يرسل رسله إليهم يبينون لهم ما يلزمهم وما يحتاجون إليه في أمر دينهم وفي أمر آخرتهم. دبر لهم سبحانه وتعالى وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو سبحانه وتعالى يريد عبادتهم ويريد هدايتهم، فلا بد وأن يرسل إليهم بهذه الهداية. قال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بين نوح عليه السلام أهداف بعثته، ماذا يريد من هذه المهمة العظيمة؟ يريد أن يبلغهم رسالات الله، أبلغكم رسالات ربي. وهذه المهمة قد جعلها الله عز وجل أساسا في الأنبياء، وورثها للعلماء والدعاة إلى الله، وورثها سبحانه وتعالى للمسلمين وراثة عن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإبلاغ الحق، إبلاغ الرسالة واجب هذه الأمة بعد ختم النبوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ وأمر أمته بالبلاغ، وإنما شرع الجهاد ليبلغ الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ناصعا واضحا للناس بعد إزالة العوائق التي بين الناس وبين وصول الحق إليهم، وإزالة عبادة الطواغيت من على وجه الأرض أن تكون ظاهرة غالبة. فمن أراد بعد ذلك أن يكفر فقد قال النبي الحق من ربنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن لا يفرض كفره على الناس. إبلاغ الحق مهمة هذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا من أشرف المهمات ومن أعظم فضائل هذه الأمة أنها ورثت الأنبياء فيما أمره الله به من البلاغ. وإنما على الرسل البلاغ المبين ليس عليهم إذهاية الناس، فكذلك بالأولى أممهم وأتباعهم وتلامذتهم. فالعلماء ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم أن يبلغوا الحق للناس كما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وهذه المهمة الثانية، النصيحة للأمة، النصيحة للبشرية، البحث عما يصلحها والسعي في قضاء حوائجها بهدايتهم إلى الصراط المستقيم. النصيحة اسم جامع معناه استحواذ الحق للمنصوح له، فهو ينصح لهم، والمؤمن ناصح للناس يريد الخير بهم من خلال بيان دعوة الحق، من خلال هدايتهم إلى الصراط المستقيم. وهذه أعظم نصيحة على الإطلاق. ليس المؤمن يريد أن يهلك الناس أو أن يعذبوا أو أن يتشفى بمنظر هلاكهم بعد أذيتهم له، ليس كذلك، بل هو ناصح لهم. فكيف بنصيحته لمن اتبع الحق ولمن اتبع الدين؟ هذه نصيحة أتم. إذا كان ينصح للناس مؤمنهم وكافرهم فنصيحته للمؤمنين أعظم. والنصيحة معناها أنه يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويود أن لو دخلوا في هذا الدين، ويرجو لهم صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم. لا بد أن يكون المؤمن كذلك وارثا لهذه المهمة من مهمات الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمؤمن دائما ناصح ومشفق ورقيق القلب، يريد الخير للناس. لا بد وأن تكون في نصيحتك كذلك، تريد أن تستخلص حق المنصوح له كاملا، تؤدي له حقوقه دون تقصير. ومن حقه عليك أن تكون لينا رفيقا ناصحا بالحكمة، كما أمر الله عز وجل موسى وهارون. قال فعن فرعون لما أرسلهم إليه، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الناصح إذا قال القول اللين كان ذلك أقرب إلى قبول الحق منه. وأما الفظاظة والغلظة فقد قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإن كان لا يعني ذلك أن لا يستعمل غلظة أبدا، ولكن الأمر يبدأ دائما بالرفق واللين، وإنما تستعمل الغلظة مع من تمرد وطغى وأصر على كفره. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الأصل في دعوة الناس أن تكون بالرفق واللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا تكون الدعوة. ولكن لا يعني ذلك أن لا يغلظ على من يستحق التغليظ، أو لا ينذر من يستحق العقوبة. لا بد أن نبين للناس الحق كاملا ونستعمل كلا في موضعه. قال: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يرغبهم في أن يشاركوه في هذا العلم الذي جاء، الذي لا يعرفونه ولم يسمعوا عنه، من المعرفة بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن ينظر أن ينظروا في الكون ليشاهدوا أثر أسمائه وصفاته وأفعاله وسنته في خلقه. إن هذا العلم هو العلم الذي يغير حياة الإنسان كلها، ويجعله يعيش سعيدا في دنياه وأخراه، لا يضل ولا يشقى، لأن الله سبحانه وتعالى علمه إياه. وقد تكررت هذه الجملة عن أنبياء الله سبحانه وتعالى في مواضع مختلفة من القرآن. قالها يعقوب لأبنائه: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى تهون على الإنسان مصائب الدنيا، وتجعله يرى ما حوله من خلال منظار تدبير الله للكون، لا من خلال أفعال البشر. ينظر أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هو سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. هذا العلم بالله سبحانه وتعالى بملكه وسلطانه وعظمته وقدرته يعلمه المؤمن والكفار في غفلة عن ذلك، وربما غفل بعض المؤمنين عن ذلك، والناس متفاوتون في العلم. فكلما اقترب الإنسان من الوحي المنزل وكلما شاهد آثار آيات الله سبحانه وتعالى كلما ازداد علما بالله عز وجل. إذن جاء الأنبياء ليعلموا الناس ما لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قد جعل الله في الإنسان رغبة في البحث عما يجهل. إذا جهل شيئا إنه يحرص على أن يتعلمه. يرغبهم نوح عليه السلام في أن يتعلموا هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى، ويرشدهم أن الإنسان قابل لهذا العلم، هو بشر مثلهم يعلم من الله ما لا يعلمون. فلماذا لا تشاركوه في هذا العلم؟ ترغيب في طلب العلم بهذه الطريقة اللطيفة الجميلة الحسنة، يرغبهم أنه قد جرب وذاق هذا الطريق وعلم ما لم يعلموا، فلذلك يدعوهم إلى أن يسيروا معه ليجربوا بأنفسهم لذة وراحة وطمأنينة هذا السبيل الذي يعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى. الذي يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ردود أفعاله على ما يقع له من حوادث تختلف اختلافا جذريا أساسيا عن ردود أفعال من حوله، لأنه يعلم حكمة الله فيما يقدر وفيما يشرع، ويعلم علمه سبحانه وتعالى، يعلم أن الله هو العليم، لا يضع الأشياء في غير مواضعها ولا يدبر الأمر بغير علم، بل هو سبحانه وتعالى عليم وحكيم، وهو سبحانه وتعالى عدل، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا علم ذلك كان ذلك من أعظم أسباب راحته فيما ينفع، فيما يجد فيه لذة وفيما يجد فيه ألم، فيما يجد فيه ما يريد وفيما يجد فيه غير ما يريد. فالمؤمن دائما أمره كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا في الحقيقة ما رده إلى مشاهدة آثار الأسماء والصفات والأفعال. يعلم أن الله يدبر له أمره، يعلم أن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، فيرضى بتدبيره ويسعد بما قدره الله سبحانه وتعالى له، ويزول عنه الرعونة والاعتراض والسخط والجزع، وكذلك يزول عنه الفرح والكبر والغرور الذي يحصل عند حصول ما يسعد أو ما يلذ الإنسان أو ما يوافقه. فالمؤمن دائما بين في مشاهدته لآثار الأسماء والصفات بين سراء وضراء، سعيد على أي حال، مطمئن على كل ما على جميع أحواله. فالله سبحانه وتعالى إذا علمت من أسمائه وصفاته وأفعاله استرحت أعظم راحة. يرغبهم نوح عليه السلام في هذا العلم النافع بالله عز وجل: وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه أهداف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي ورثوها للمؤمنين، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ليبلغوا الرسالات، ليبلغوا الحق، ولينصحوا للبشر، وليعلموهم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي يترتب عليها من أنواع الخير للإنسان، يترتب على هذه المعرفة من أنواع الخير للإنسان ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يوفقنا لاتباع رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بين سبحانه وتعالى ما قاله نوح عليه السلام لقومه في تعجبهم أن أرسل إليهم رسولا منهم من البشر، مع أن هذا ليس بعجيب، بل هذا هو الذي تقبله العقول السليمة والفطر المستقيمة. أو عجبتم، كيف تعجبون من ذلك؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ الله سبحانه وتعالى أنزل إليكم الذكر، الله سبحانه وتعالى أنزل إليكم رسالته لتذكروه. فهذا الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يذكروا وحيه وأن يذكروا كلامه الذي أرسل به رسله. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، لتذكروا ربكم سبحانه وتعالى. هو من عنده سماه الله عز وجل ذكرا لتذكروه. وقد قال سبحانه وتعالى عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن القرآن أمرنا الله عز وجل أن نذكره به، أمرنا الله عز وجل أن نذكر الله من خلال قراءتنا له ومن خلال ذكرنا لهذا الكتاب المنزل. وهذا يشمل ذكر الله سبحانه بتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وتسبيحه وتحميده وتكبيره بمقتضى كماله سبحانه وتعالى، ويشمل كذلك ذكر تشريعه وتحليله وتحريمه، فكل ذلك من الذكر. فالذكر يشمل أن تذكر الله سبحانه وتعالى بالتحميد والتسبيح، كما قال موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ويشمل الثناء عليه وعبادته بالصلاة وغيرها، كما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالقرآن المنزل من عند الله، وكذلك كل ما أرسل الله به رسله من الرسالات والوحي الذي أنزله إلى رسله الكرام، كل ذلك من الذكر الذي يذكر الناس به ربهم من خلال معرفة أسمائه وصفاته وتحميده وتسبيحه، ومن خلال التزام أمره ونهيه. فتذاكر الحلال والحرام وما شرع الله عز وجل من الأوامر والنواهي، كل ذلك من الذكر. والله عز وجل حفظ من ذلك الذكر القرآن، لأنه يتضمن كل دعوات الأنبياء. دعوات الأنبياء محفوظة بحفظ القرآن العظيم. فأما أن ألفاظ الذكر المنزل للأنبياء ما زالت محفوظة، فهذا مما هو معلوم للبشر جميعا أنه ليس كذلك محفوظ بالألفاظ. فإن نوح عليه السلام قد أرسل بوحي منزل، نحن لا ندري عن تفصيله باللغة التي نزل بها، لا نعرف ذلك، لا نعرف إلا معاني ما أرسل به من خلال القرآن العظيم. دعوة نوح عليه السلام ودعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى، كل ما أتاهم من الذكر محفوظ، نعم، بحفظ الله للقرآن العظيم. ليس يلزم من ذلك أن ما يتناقله أهل الكتاب من ما ينسبونه إلى الأنبياء لا بد وأن يكون محفوظا بألفاظه، ليس الأمر كذلك، لأنهم هم استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه. أما القرآن وهو الذكر المنزل من عند الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تضمن كل ما سبقه من ذكر ووحي وبين فيه ما يحتاجه الناس إليهم مما أنزله الله قبل ذلك إلى بعثته عليه الصلاة والسلام، فهذا الذكر الذي حفظه الله سبحانه وتعالى. فتسمية الوحي ذكر هو لأن الناس مأمورون بأن يذكروا الله عز وجل به، وهو سبحانه وتعالى حفظ هذا الذكر بحفظ القرآن العظيم. وقد أرسل الله عز وجل رسله من البشر، رجل من البشر، قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي على لسان رجل منكم، وذلك لكي يكون أسوة لهم وقدوة لهم، ولأن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل من البشر ليكون أبلغ في توصيل الرسالة، كما قال عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالله سبحانه وتعالى اصطفى رسله من البشر، هم الذين يتحملون أن تخاطبهم الملائكة وأن تتنزل عليهم رسل الله من الملائكة بهذا الوحي الثقيل الشديد الذي لا يحتمل إنزاله عامة البشر، وإنما يسهل عليهم معرفة هذا الذكر من خلال مخاطبة الرسول لهم. وفي هذا بيان لما تحمله الرسل الكرام من ثقل نزول الوحي عليهم، وهو شيء كما وصفه الله سبحانه وتعالى ثقيل، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يعرق عرقا شديدا، وإذا كان على دابته بركت الناقة من ثقل الوحي، حتى كان صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية الباردة ينتضح عرقا عليه الصلاة والسلام، يتفصد عرقا يزداد من شدة ما نزل عليه من القرآن ومخالطة جبريل عليه السلام، فإنه كان يصيبه هذا الذي يصيبه من العرق الشديد. والله سبحانه وتعالى اختار الرسل لأنه يعلم سبحانه وتعالى قدرتهم على تحمل ذلك، وأما عامة الناس فلا يقدرون على هذا الأمر، فجعل الله الرسالة إلى الرسل ليكلموا الناس بلسانهم وبالطريقة السهلة الميسرة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فليس هذا بعجب أن يصطفي الله من الناس رسلا، ينزل عليهم ملائكة رسله من الملائكة ليبلغوا الناس الوحي المنزل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، فالإنذار والتخويف بالله سبحانه وتعالى والتخويف من خطر الكفر والظلم والفسوق والعصيان، والإنذار بخطر اليوم الآخر وشدة الحساب، مما جاءت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من حكم إرسال الرسل أن ينذروا الناس، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. وليس إنذار الناس بغلظة ولا فظاظة كما يظن البعض، إذا كلموهم في الجنة والنار قالوا كلمونا في الجنة ولا تكلمونا في النار، ليس عندكم إلا العذاب، وليس عندكم إلا عذاب القبر، وليس عندكم إلا جهنم، نريد أن نسمع كلاما حول الثواب ولا نريد أن نسمع حول العقاب. هذا من الجهل الذي يقوله هؤلاء الذين لا يريدون الهداية ولا يقبلون الإنذار. الإنذار ليس فظاظة ولا غلظة، والترهيب من سخط الله وعقابه جاءت به الرسل مع الترغيب. نعم لا يقتصر على جانب واحد من الترهيب دون الترغيب، لا يقتصر على التخويف دون الرجاء، لكن لا بد من الأمرين معا. والإنذار إنما هو في حقيقة الأمر نصيحة، لأن الذي يقدم على خطر إذا لم يبين له الخطر الذي يقدم عليه يستهين وربما ضاع وهلك، لأنه لا يستدرك ما فاته حين ينزل به هذا الخطر، لأنه يكون الوقت قد فات. قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا. فالرسل جاءوا لتحصيل التقوى التي هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عقاب الله. ليس الإيمان مجرد فكر يفكر فيه الإنسان أو أمور نظرية يعلمها بذهنه ثم لا يتغير سلوكه ولا نمط حياته بعد ذلك، إنما لا بد من تحقيق الإيمان الذي يتبعه تحقيق التقوى. الإيمان في الحقيقة يشمل التقوى، ولكن هذا من بيان من عطف الخاص على العام، تأكيد على العمل الصالح الذي يكون مع الإيمان. ولتتقوا ولعلكم ترحمون، فإنما أرسل الله الرسل رحمة للعالم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شقاء البشرية في مخالفة الرسل وتعبها ونغصها وكل بلاء يصيبها بسبب مخالفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة للبشرية، رحمة للعالم، وتحصيل للخير لهم. إذا أدركنا ذلك، إذا أدركنا أن الرسل لم يأتوا لنشقى، لم نأتوا لتكاليف لنتحمل تكاليف ثقيلة تتعبنا في حياتنا، بل ليرحمنا الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى ما أنزل الكتب لشقاء البشر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب لسعادتهم وراحتهم وطمأنينتهم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن العذاب الذي ينتظر البشرية بل تعيش فيه أولا وينتظرها بعد هذه الدنيا ثانيا هو بسبب مخالفة ما جاءت به الرسل الكرام، خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرحمة المهداة الذي أهداه الله سبحانه وتعالى للبشر ليرحمهم ولعلكم ترحمون. فكذبوه بعد كل ما دعا إليه نوح عليه السلام، كذبه قومه. فكان بعد رحلة طويلة في الدعوة إلى الله طولها 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، طولها 1000 سنة إلا 50 عاما، كان ما كان مما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم نوح بالنجاة في هو والذين آمنوا معه في الفلك، بنى سفينة عظيمة كبيرة ذكر سبحانه وتعالى تفاصيل قصتها في سورة هود وفي غيرها من السور، وكيف أمره الله سبحانه وتعالى أن يدخل فيها من كل زوجين، من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من كل الكائنات الموجودة على وجه الأرض لحفظ أنواع الحياة المتوازنة التي قدرها الله عز وجل على هذه الأرض. فحمل نوح عليه السلام من كل الكائنات الموجودة زوجين اثنين، والذين آمنوا معه حملهم معه، وكذلك أهله إلا من كفر منهم ومن أبى أن يتبعه كامرأته وابنه الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ثم كان ما أخبر الله عز وجل به من أمر الطوفان الذي أغرق الله به أهل الأرض جميعا لانتشار دعوة نوح عليه السلام في المشارق والمغارب، والبشرية كانت قريبة في ذلك الوقت لأن البشر لم يكونوا كثيرا بين آدم ونوح عليه السلام، فانتشرت دعوة نوح عليه السلام حتى عمت الناس جميعا. هو رسول إلى قومه خاصة، لكن لطول الدعوة وقلة عدد البشر وضيق قلة المساحة التي يشغلونها وصل الحق إليهم ولزمتهم دعوة التوحيد. فإن دعوة التوحيد لازمة لكل من بلغته، ولو كان عن طريق رسول إلى قوم آخرين، كما لزمت العرب دعوة التوحيد التي وصلتهم عن طريق دعوة إبراهيم وموسى وعيسى، ولذا كانوا معذبين الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كانوا معذبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا معذبين إذ بلغتهم دعوة الرسل، بلغتهم دعوة التوحيد. من آمن منهم ووحد الله لم يطالب بغير ذلك، ولكن من أشرك بالله بعد أن بلغته الدعوة كان معذبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن أبيه فقال إن أباك لفي النار، ثم لما ولى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله عز وجل له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. ولذلك كان هلاك قوم نوح ليس هلاكا لهم وحدهم، بل لجميع أهل الأرض إلا من آمن. وأغرق الله عز وجل الأرض بالطوفان، وأهلك من كان أعمى لا يقبل الحق، قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فالعمى والعياذ بالله عن الحق سبب للهلاك وسبب للدمار. لا بد أن يسعى الإنسان في أن يستبصر، ولا بد وأن يتعلم، ولا بد أن يحذر على نفسه من الغفلة، لأن الغفلة والعمى سبب الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين وأن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.